الحمد لله الذي كان إنشاؤه إيانا من العدم مظهر إكرام ومحبة منه، وإلا فلا شيء أجل من العدم وأن يجعلك موجودا بعد أن كنت معدوما. تفضل من إله أخرجك من حيز العدم الذي هو أدنى كل شيء إلى وجود، فكان أصل الخلق لنا وللكائنات من حولنا مظهر محبة. أحب الحق جل جلاله أن يوجد الوجود، ورتب بعد ذلك حكمته في إيجاد هذا الوجود وما فيه، وجعل التكليف مخصوص بصنفين من هذه الأجناس في العالم، وهو جنس الآدميين والجن. هذا الجنس الذي كلفهم بتكليف مخصوص يعيشون بين أنواع من الأجناس الأخرى. الأجناس الأخرى في الكائنات تؤدي وظائفها وأدوارها ومهماتها طوعا وطبعا من دون تكلف ولا تكليف. شمس تطلع وتغرب، وقمر يقابل الشمس ترتيب بديع لتتكون منه الهلال، ثم ليكون بدرا، ثم ليرجع ويمحق، ثم ليكون بدرا هلالا من جديد، وهكذا من دون تأبي ومن دون التواء ومن دون تأخر في يوم من الأيام. وما في يوم من الأيام مر على الأرض قالت الشمس اليوم في نفس أطلع مالي هو أطلع، فهي مسخرة تسخير للوظائف التي وظفها الله فيها وأوجدها لها. لكن بقية الكائنات أيضا كذلك، من حيث أنها مسخرة لما خلقت له، لكن هذا الإنس والجن هم الذين يخرجون عن كثير من المراد لما أعطوا من إرادة ومن شهوة ومن غضب. مع الشهوة والغضب أعطانا الله تبارك وتعالى عقولا ندرك بها ونعي، لتكون هي الحاكمة التي تحسن تأديب قوة الشهوة وقوة الغضب ليستفاد منهما ولا يتعديان حدهما ليوقعان في الأضرار المختلفة. فأضرار البشر بداية من أيام آدم عليه السلام أولاده من صلبه، بداية الشر فيهم وفي الآدمية كانت من نفوس وأهوى وغلبت إرادة، وكان ما قال الله في القرآن واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما، لأنه كان متهيئ لذلك ويستاهل ذلك، ولم يتقبل من الآخر لأنه لم يصدق مع الله في المعاملة ولم يؤدي الأمر كما ينبغي، فتحرك باطن هذا ونفسه قال لا أقتلنك. وكان المنطق الطبيعي يقول إنما تقبل الله منك، وكيف عرف أن الله تقبل من هذا لم يتقبل من هذا؟ كان إذا أراد أحدهم أن يتصدق يضع صدقته في الأرض، فإن كانت مقبولة عند الله نزلت نار فأحرقتها وأخذتها، وإن لم تكن مقبولة بقيت على هيئتها ومحلها. هذا كان في عهد أولاد آدم عليه السلام، فهذا جاب أحسن ما عنده من المال يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه ما كان موجود على ظهر الأرض آدميين إلا نفس هؤلاء الأبناء، فعلى من يتصدقون وهم ملكهم واحد في الممتلكات الموجودة، ما يتأتى يتصدق أحدهم على الآخر، فكيف يعملون؟ يقدمون الصدقة في الأرض، فإذا قبلها الله نزلت الثل، فهذا جاء بأحسن من عنده وذاك جاء بأردى ما عنده، فتقبل الله من هذا ولم يتقبل من هذا. فكان المنطق يقول ما دام تقبل منك أتعلم منك الطريقة ليتقبل أيضا مني كما تقبل منك، وأنظر ما هو الخلل الذي عندي حتى أخلص نفسي منه وأكون مقبولا عند ربي كما كنت مقبولا. لكن هذا منطق العقل، لكن منطق النفس إذا تغلبت على العقل ومنطق الشهوة والغضب قال لا أقتلنك، فهذا الجواب في هذا الموقف لا أقتلنك بدأ الشر من هذه النفوس، مع أن الله خلقهم ليقوموا بمنهجه في الأرض، ومنهجه في الأرض قائم على المحبة. فرض على كل مؤمن آمن به أن يحبه تعالى ومن أجله يحب خلقه والكائنات ولا يبغض إلا ما أبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. ومع بغض الكفر والفسوق والعصيان جاء لنا بميزان نتعامل به مع الكفار والفساق والعصاة أيضا، لهم هم على كيفنا، ولا على ما يمليه الغضب ولا على ما تمليه الشهوة، ولكن بحسن نظر العقل في مراد الحق كيف نتعامل وتطبيق ذلك حتى مع أهل الكفر والفسوق والعصيان. إذن الأمر قائم أن من أدرك أنه مخلوق لله تبارك وتعالى استعد لحقيقة الصحة في مساره، كما أننا في المركز الصحي بارك الله في الذين سعوا في إقامته وتساعدوا عليه ومن بذل أيضا وساهم فيه بارك الله فيهم، وهو مظهر صحيح من مظاهر أن الحي في هذا المجتمع يريد أن يحيا حياة كما يحب الحق وسماها حياة طيبة. الحياة الطيبة بميزان الله ليس بما تمليه علينا أفكار أهل الشرق والغرب، كل يمنين بحياة طيبة من عندي يرسمها لنا رسما ثم يجعل لنا وسائل نتوصل إليها، فمهما تبعناهم ما جنينا من وراء ذلك إلا آفات وإلا شتات وإلا أضرار تحصل بيننا. هذا تاريخ البشر وهذا واقعهم على ممر العصور، بل يقول الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن، أصلها ظنون وأوهام تمشي، وخصوصا في فترة الشباب تأخذ حيزها وبعدين يدرك صاحبها يدرك بعد مرور الفترة وأحيانا بعد فوات الفرصة أنه ما كان في مسار صحيح وأنه ما كان ينبغي أن يتعامل هكذا وأنه ما كان ينبغي أن ينطلق هكذا، ولكن بعد ذلك قد يتدارك شيئا وقد يتدارك الشيء كله فيما بقي، وقد لا يقدر أن يتدارك شيء على حسب القوة والإمداد من الله بالقوة في العقل والتوفيق، ويهدي الله لنوره من يشاء. المناهج والاتجاهات على ظهر الأرض كثيرا ما ترتكز على مسألة المال والسلطة ويرون أنها الغاية من هذه الحياة، بينما يعيش كثير من الناس أنه يريد من المال ما يستروه في حاجاته، ولا عنده ذاك الطمع الزائد الذي يؤدي به إلى المنافسة الغير الشريفة، ولا عنده رغبة في أن يتسلط بنفسه ولا أن يكون حاكم بنفسه ولا نفسه. هذا هؤلاء الذي يعيشون أقرب إلى السلم إلا ما دفعوا إليه من قبل ذا أو ذاك، وهم عناصر يمكن أن تنشأ فيهم المحبة التي أرادتها شريعة السماء أو أرادها الله من خلقه، ويمكن أن ينشروها أيضا، ولكن بتأثير العوامل عليهم يتأثرون يمنة أو يسرى. أيها الإخوان، في الفرصة الطيبة المباركة أنا كما سمعتم بكلام الأستاذ أحب المنطقة وأهلها على وجه مخصوص من خلال إيماني من خلال ديني، فإني وجدت الشريعة لما جاءت من الله وجبت علينا محبة الكل، جعلت بعد ذلك مستويات ومراتب وخصصت في المحبة والدين وذوي أرحام وقرابة ووطن وجيران وأهل موطن ومن نعايشهم ومن نعاشرهم ومن يجاورهم، فرضت علينا الشريعة، ما هو باختياري ولا بمجرد تفكيري، لكن وجدت ربي سبحانه ينزل أوامر في هذه الأشياء، في الجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وجدت ربي سبحانه وتعالى ينزل أمر عام المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، حتى وجدت الرسالة لما حملها رسول الله عن الله خالق الكل للكل أرسلناك رحمة للعالمين، لكن بعد ذلك شوف يقول أنذر عشيرتك الأقربين، شوف يقول لتنذر أم القرى ومن حولها، البلاد حقك وما حوالي أول قدمهم وتكلم معهم وهم أحق بأن يفقهوا عنك ويفهموا، وأدى الحقوق كلها وما تناقض في هذا ولا في هذا مع هذا ولا مع هذا، هو مرسل رحمة للعالمين وأقام الأمر كما ينبغي، ولكن خص قربته وخص أهل بلاده وأهل منطقته بأنواع من التبشير والإنذار والتبيين وبسط الخلق والصبر الكثير، صلى الله وسلم عليه وعلى آله، اتهد الله من شاء وضل من شاء وسبق بعض البعيد القريب وسبق بعض القريب البعيد بترتيب من الله تبارك وتعالى. لكن الذي نقول في هذه المسألة ونحن في مركز صحي ونحب أن نتحدث عن الصحة الأعمق، صحة النظر، صحة الفكر، صحة المسار، صحة التعايش بين الناس ما داموا عايشين في الحياة، لأن كل واحد منهم له عمر من الله تعالى محدود معدود مبين، ما يقدر يزيد في شيء ولا ينقص في شيء. العمر هذا مزيد. في خلال هذا العمر كيف تعيش مع من حواليك؟ إذا نظرنا إلى ميزان الحق وجدنا الأمر حتى مع الحيوانات قال لك كيف تعيش، حتى مع النباتات قال لك كيف تعيش، حتى مع الجمادات اللي تمشي كيف تعيش، حتى يرتفع الأمر إلى مرتبة عجيبة يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، حتى مشيتهم على الأرض تتناسب معيشة مع أرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لا يمشون فيها مختبخترين، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرج الأرض ولن تبلغ الجبال طولة، يعني مهما خصصناك وميزناك عن بقية أجناس الوجود فعند قدرات محدودة وما تستطيع تجاوزها لتتذكر أنك مملوك وأن الملك من فوقك، لتتذكر أنك مخلوق والخالق من فوقك مهما كنت، فما أتيت من العلم إلا قليلا، ومهما كنت ذا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة كما يقول الله سبحانه وتعالى. فنقول إن الحق تعالى شرع بين الخلق أن يتحابوا وهيئ الفطرة لذلك، ومن تهيئة الفطرة لذلك أن تجد أصناف حتى من غير المسلمين تحملهم فطرهم على أنهم يحبوا المساعدة، يحبوا أن يكونوا في مشاريع الخير، يحبوا أن يكونوا مع الآخرين أو في حاجة الآخرين إلى حدود محدودة، لكن مع عدم الإيمان حدودها قصيرة بحكم الفطرة. ولكن عند المؤمن، المؤمن مبدأه كله في الحياة الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، هو لما يريد ينفع الغير ويخدم الغير يقرب إلى الرب ويهيئ لنفسه الملك الكبير العظيم، فإقباله على نفع الآخرين وإرادة الخير لهم يختلف عن من لم يؤمن أصلا. مهما حملت العواطف الإنسانية على العمل بمقتضى الإنسانية فلها محدودية، ولذا وجدناها في أفراد مثلا في الكفار يعملوا لهم بعض مشاريع وبعض جمعيات للمعونات وما إلى ذلك، وجدناها في أفراد، وجدنا بعد ذلك الجل منهم والكثرة الكاثرة ما تستقل بهم هذه الفطرة إلى هذا المستوى، بل تلعب بهم الشهوات والغضب، الغضب والشهوة، هذا الذي ركب في باطن الإنسان غضب وشهوة لحكمة. الغضب من أجل أن يبقى الغيرة ويبقى حفظ الحدود، والشهوة من أجل تبقى الرغبة في المعالي، لأنه إذا فقد الإنسان الشهوة أصلا صار ما عاد يشتهي شيء، كيف يبذل، كيف يجتهد، لماذا يجتهد؟ فموجود رغبة حتى يبذل ويجتهد، موجود غضب حتى ينكف، حتى يقف، حتى يحمي، حتى يحرس، وإلا بقيت لا حمية ولا حراسة مادام فقد الغضب من أصله، بل عد نقصا في البشرية أن يفقد الغضب. ما جاءت الشرايع لتبعد الشهوة من أصلها ولا لتنزع الغضب من أصله ويبقى الإنسان مجرد عن غضب عن شهوة فيفقد حكمته، بل هؤلاء الذين فقدوا الغضب مثلا حتى صاروا ما يغارون على بناتهم، ما يغارون على نسائهم وأعراضهم، عدهم النبي في دياثة خروج عن الإنسانية، وقالوا إن الديوث لا يجد رائحة الجنة، الذي يقر الخبث في أهله، الذي لا يبالي من دخل على أهله، ديوث، فلابد تكون حمية وغيره غضب. هذا الغضب لما يتوظف في محله وعلى الطريقة التي أرادها الله تعالى تقوم عزة وكرامة وشجاعة وشراف وإحسان، وتنتهي صفات كثيرة سيئة. كذلك الشهوة إذا قامت على وجهها قامت معاني أيضا من العفة، من العزة، من الكرامة، من الإحسان للغير، لكن إذا خرجت هذا عن حدها وهذا عن حدها رأيت الصلف والبذخ والاستشاطة والكبر والحسد والغرور والإرادة الانتقام من الغير والتشفي، ودخل في الإنسانية ما ليس متناسق مع الفطرة السليمة، وصار الإنسان حتى في زمننا نحن نتحدث فيه عن حقوق الإنسان وتقدم الإنسان، ما رخص الإنسان أظن مثل هذا الزمن. في اليوم الواحد كم دماء تسال، كم دماء تسال، انظر كيف. فالمسألة لو فقهنا حقيقة الوحي المنزل على الأنبياء كلهم إلى الوحي الذي نزل على ختمهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، لو وجدنا الأمر يقوم على حقائق المحبة وإنشاء أجيال المحبة والسلامة وإرادة الخير للغير لأجل القرب من الرب سبحانه وتعالى بكل ما يستطيعه الإنسان أن ينفع من حواليه وأن ينفع الغير، وفي كل كبد رطبة أجر، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا المجال يقول إني حضرت صلحا في دار عبد الله بن جدعان في الجاهلية، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. إيش العهد الذي حضره؟ كان تعاهدوا على أن ينصر المظلوم. قال هذا لو دعيت لفسي، يعني جماعة من غير مسلمين لكنهم رتبوا أن ينتصروا للمظلوم، ما يخلوا أحد يظلم الثاني. قال بكون معهم أنا ضد الظلم، صلى الله عليه وسلم. قال وين كنت أنا في الإسلام وهم في الكفر، لكن هذه قضية أتعاون فيها مع كل عقل يلتزم بالأمر فيها ويبعد الظلم من بين الناس. إذن الأمر قام على موازين عجيبة في ما دعا الله الخلق إليه، وجعل من شريعته أن محبة العباد ورحمتهم ولو كان حيوانات سبب لرحمته هو، بل الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، وهو حديث اشتهر بين علماء الأمة المسلسل بالأولية. أول ما يلتقي التلميذ بشيخه في الحديث يقول يحدثه بهذا الحديث، أول حديث يقول أول حديث سمعته من شيخي، وذاك أول حديث سمعه من قبل، وهو حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى أن ينتهي إلى سيدنا عبد الله بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الدين قائم على هذا الأساس، ويقول سبحانه يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني أصلكم واحد بمختلف أطيافكم، عرب عجم صغار كبار، الأصل واحد، خلقناكم من ذكر آدم وحواء، خلاص كلكم لآدم، كلكم ترجعون إلى هذا. إن خلقناكم من ذكر وأنثى، لكن فرعهم وجعلناكم شعوبا وقبائل، المراد والحكمة لتعارفوا، ما هو لتخالفوا، ما هو لتقاتلوا، ما هو لتتصادموا، ما هو لتتضادوا، لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأتقى القائم بحقوق الله وحقوق الخلق هو الأكرم، يكون من يكون. وهكذا أنزل تبت في حق أبي لهب الذي ما عرف حق الله ولا حق رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزل الرفعة والشان في قدري بلال بن أبي رباح، في قدري وهو الحبشي، وفي قدري سلمان الفارسي عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكان الأمر من كان أتقى كان هو الأكرم عند الله جل جلاله وتفلفل، يكون التسابق والتنافس على التقوى وتحقيقها لكناننا للكرامة عند الله جل جلاله وتعالى في علا. فنحتاج إلى أن ندرك أننا أمام مهام كبيرة فيما يتعلق بهذه المسألة. إذا أصغينا لإملاءات النفوس أو بعض الاتجاهات على ظهر الأرض، تكون المصلحة لمن عندما نصغي إلى أمر يقتضي أن يكون حالي مع جاري غير إرادة المعروف والبر والإحسان والمعاونة والمساعدة بأي طريقة كان، مجرد أن أستثقله أو أستثقل إسداء المعروف إليه مع القريب، مع ذوي الرحم، مع الجليس الذي أجالسه، ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها. إذا أصغينا لهذا، من النتائج ومن الذي يستفيد؟ ربما تشاهدون أمام عيونكم الإصغاءات لغير وحي الله تعالى بالإنصاف والصدق أدى بالأمة إلى الأمر الذي هم فيه اليوم، اليوم الذي يشرد والذي يقتل والذي يسجن، والتفجيرات التي كل ساعة نسمع عنها، واحد هنا واحد هنا واحد هناك. وإن كان الحمد لله واديكم نصيبه قليل جدا حد من مثل هذا، نادرين، نادر تسمعوا التفجيرات، نادر تسمعوا قنبلة انقرحت في المكان الفلاني وفي المحل الفلاني، بينما تكثر في كثير في اليمن وغير اليمن. ربما مرت الفترة هذا علينا نحن في المنطقة، أنا ما سمعنا الطائرات فوقنا بأصواتها المزعجة وقذائفها، لكن كثير من العجائز ومن الشباب ومن الأطفال يبيتون في ليالي رمضان وغير رمضان يبكون ويصيحون والصوت فوقهم، وما يدروا تدق في بيت ذا ولا بيت ذا ولا بيت ذا. ما إيش الذي أدى لهذا؟ إيش الذي أوصلنا إحنا لهذا؟ ومن يقوم بهذا؟ هل جاءنا يهودي من أعداء الله وأعداء الرسول حمل الطائرة وجاء فوقنا؟ لو تقاتلنا وإياهم ما بيصلون إلى قرانا، ما بيصلون إلى نسواننا العجائز المساكين، ما بيصلون إليهم. لكن نحن بأيدينا نفعل هذا ببعضنا البعض لمصلحة من؟ من المستفيد؟ من الرابح؟ نتيجة ماذا؟ بنانا التحتية ننسفها، وبعد ثرواتنا ننسفها، وبعد أطفالنا نيتمهم، نسانا نرملهم، وبعد النتيجة إيش؟ طيب من شان إيش هذا كل هذا؟ نحن لو كنا في خالص جهاد في سبيل الله لأجل وجه الله، لا تقتلوا صبيا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا مدبرا، أدبر وروح اتركه روح. هذا أدب الإسلام وسط الجهاد في سبيل الله، في قتال صحيح طيب بيننا البين، يجيب الآيات وذا يجيبها نفسه، ذا يضرب هذا وذا يضرب بهذا، وبعضهم يتقابلون يقول لا إله إلا الله، يقول الله أكبر، وهي لا إله الله تقتل الله أكبر، ولا الله أكبر تقتل لا إله إلا الله. هذا مش شجرة واحدة ومنبع واحد، لا إله إلا الله والله أكبر، ترفع عن الأهوى والنفوس وخضوع للجبار الأعلى. فيني وين لا إله إلا الله، وين الله أكبر في هذا الموقف؟ هذه تقتل هذه، هذه تضر هذه. يعني وصلنا إلى هذا الحد لأن العدو يتشفى فينا. من العدو؟ عدا الله وعدا رسوله، هؤلاء الأعداء الذين يعادون. نحن بحكم شريعة الله ما نحمل لهم إلا معاداة الشر الذي فيهم والكفر الذي فيهم، ولو قدرنا على هدايتهم لقدمنا هدايتهم. كان النبي لما يرسل السرية لقتال الكفار المحاربين يقول والله لأن تأتوني بإسلامهم أحب إلي من أن تأتوني بسباياهم وأموالهم. قال هدوا لي خبر أنهم أسلموا، أنا ما قصدي سبايا ولا مال ولا تقتيل أحد، قصدي إنقاذ البشرية، ربطهم بالله، إعدادهم للمستقبل الكبير الذي يكون فيه النعيم. هذه عظمة الرسالة وعظمة الدين، وكيف يفهم الدين على هذا الوجه الذي به ينشأ الأجيال وينشأ الأطفال على ذوق محبة الغير وإرادة النفع للغير وصون الغير وحمايته من الشر كما يصون نفسه. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، في حديث صحيح صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. نحن إذا تصممنا عن هذه التوجيهات النبوية والتعليمات القرآنية ما نكون لمصلحتنا أصلا، ولا لمصلحة جيراننا، ولا لمصلحة من نعيش معهم، ولا لمصلحة البشرية على ظهر الأرض. لأن المنهج الوحيد الذي ينقذ منهج خالق الكل جل جلاله وتعالى في علاه. التفكك في المجتمعات، عقال الدول الكبرى أو الدول الغنية كما يقولوا الدول المتقدمة يشتكون منه ويرون أن أنظمتهم مفلسة في نسيج التركيب الاجتماعي. لكن مرت علينا قرون بعد بعثة النبي، كان النسيج الاجتماعي عندنا مضبوط وموزون، وكان المجتمع يخدم بعضه البعض ويتكامل مع بعضه البعض بالمهن بالحرف بالعقول بالمدارك بالعلوم بالقوى المختلفة، يكمل بعضهم البعض في الدوائر يقول فيها والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أظن في كثير من شابة الحج هذا اللي أدركتموهم وعرفتموهم لو تأملت سيرة الواحد منهم تقول لك تنطبق على لا وما تنطبق، بعضهم أولياء بعض مساعدين مع بعضهم البعض متكاتفين مع بعضهم. طيب يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حتى أطفالهم الصغار يربونهم ويحسنون تربيتهم، ويقول عيب يا ولد، حرام يا ولد، مكروه يا ولد، ما هو زين يا ولد، اعمل كذا يا ولد، هذا أفضل يا ولد، ويقيمون الصلاة. عوام نعرفهم سواء في هذا الحي وفي عندنا الوادي هنا، عامي ما يعرف يقرأ ويكتب، فضيلة قيام الليل ما فاتته. يعني من خلص المؤمنين هذا، ها، متورع عما لا يحل له في الدين، يخاف من ربي جل جلاله، يعني قياس بديع، عامي ما يعرف يقرأ ولا يكتب، ولكن رفيع القدر، رفيع القدر بالإيمان، رفيع القدر بالسلوك الطيب في الحياة. وهكذا سبحان الله، مثال هؤلاء ومثال تلك التربية إذا انطبقت عليهم الآية، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون رسوله، الحكم الذي حكم عليهم من رب السماء، أولئك سيرحمهم الله. من رحمه الله عاش في الدنيا عيشة حسنة، ولو في الآخرة الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، أولئك سيرحمهم الله. كيف تمر فترة وجيزة على الناس بعدين يبغى اللي تنطبق عليه لا يصعب عليه حصله، من هنا من هنا من هنا، كان منطبق على الكل، والكل عايشين في مثل هذا السياج العجيب الإيماني. كيف تفلت؟ كيف تغير؟ التنشئة على أن نعرف مهمتنا في بعضنا البعض، تكميل بعضنا البعض من خلال منهج الله ومنهج رسوله، من خلال المهمة التي خلقنا من أجلها، من خلال أنه لو وجد بيننا من غير أهل الملة كافر غير محارب، لكان الذي يمسه بسوء، يقول صلى الله عليه وسلم، في من آذى ذميا، ذمي يعني غير مسلم لكنه في الذمة جالس بين المسلمين، أو حمله ما لا يطيق أو اعتدى عليه، فأنا حجيجه يوم القيامة، يقول خصمه، قال أنا بخاصمه في هذا. نقرأ في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم، من قتل معاهدا أو ذميا، يعني كافر غير مسلم لكنه معاهد أو ذمي غير حربي، لم يرح رائحة الجنة. قتل الذمي، إيش الشريعة هذا؟ إيش هذا الدين؟ كيف مسلم بجنبي بأي طريقة؟ لو أن نفسا قتلت ظلما بأقصى الشرق فرضيها واحد بأقصى الغرب، شارك في إثمه برضاه أن تقتل نفس بغير حق. ولذا سيدنا عبد الله بن مسعود يوم كان وجد واحد من أهل الكتاب الدميين يحملون حمل ومنهم عدد يحملون، فنزل من على الفرس حقه يقول، أتغفر ذمة رسول الله بين يدي؟ أنت تحب تحمل هذا؟ قال لا، قال اذهب بطريقة. وبعد هؤلاء كانوا من 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 أتباع الأمير ويريدون يحملوا الذمي هذا بالقوة يحمل حمولهم من المكان الفلاني، قال أنت راضي نفسك بذلك راضي؟ قال لا، قال اذهب، لا حق لكم. ورد هؤلاء القوم، قال لا تغفر ذمة رسول الله بين يدي. رعاية حق الذمة لغير المسلمين فكيف بالمسلمين؟ هذا الأمر الذي وصل الحال فيه أنه صح عن سيدنا عمر بن الخطاب لما أرسل عمرو بن العاص إمام حاكم في مصر، كان أكثر أهل مصر غير مسلمين لكن حكم الإسلام أنقذ الكل. كان يظلم النصارى في تلك البلدة وذاك الحكم قبل مجيء الإسلام، فأنقذهم الإسلام من الظلم ولم يجبرهم على دخول الإسلام. كانت القلة هي التي تحكم لكن بأمر في مصلحة الجميع وخير الجميع. يقول في وصيته سيدنا عمر، خف الله في هؤلاء الخلق ولا تخفهم في الله، ويقول له، واعلم أنما هما أحد رجلين، إما أخوك في الدين وإما نظيرك في الخلق. آدمي مثلك إنسان، إما أخوك في الدين مسلم وإما نظيرك في الخلق، فاتق الله في الحكم عليهم واعلم أني جعلتك فوقهم وأنا فوقك والله فوقنا. جاء له واحد من أهل مزهر يقول له، هذا ولدي لطمه ابن عمرو بن العاص فلان، ليش؟ قال سابق هو يا فولدي سبق فلطمه وقال خذها وأنا ابن الأكرمين. قال سيدنا عمر، قال انتظر، كتب كتاب، إذا وصل كتابي هذا فأقبل وأقبل معك بولدك فلان. وصل الكتاب عمرو بن العاص يقول له ولده يا ولدي ايش عملت ايش احدث؟ قال ما حدث شيء. قال هذا كتاب امير المؤمنين يبغى ان احضرك معي ايش فيه؟ عملت شيء؟ قال ما عملت شيء. قال تذكر. قال ما عملت شيء الا يوم تسابقت انا وفلان لطمت بن فلان. قال تجيب لنا المشاكل هذه وما تدري ان عمر يقوم بحكم الله ما تاخذه في الله لو ما تلايم هي تعال. وسار هو اياه لما وصلوا استفسر هل حصل منه هذا لطمه؟ قال نعم. قال قم يا ابن القبطي لطمه كما لطمك. قام ابن القبطي ولطمه. قال خذها وانت ابن الاكرمين. يقول له سيدنا عمر خذها. يعني ما هناك كرامه بالاستبداد على خلق الله ولا بالاستعباد للناس. ما تستعبدتم الناس يقول وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. قبطي غير مسلم ولكنه تحت حكم الاسلام وما منه ضر ولا اذى. باي حق ولدك يتطاول عليه ويلطمه؟ قال له در بالسيف فوق راس عمرو. قال يا امير المؤمنين ما حولي انا ماذا ما عملت؟ انا ما رضيت بهذا ولا كنت عنده حاضر. قال لم يفعل ولدك ذلك ولم تصرف تصرف الا متسنحا بامارتك ولو كنت مؤدبا لو لم يفعل هذا. قال ما ادبت ولدك متسنح بالاماره حقك لطم الناس. درب مر بالسيف فوق راسه بس هكذا. خلاص انتهت المساله. رضيت يا قبضي؟ قال ارجعوا الى بلدكم. يعني غرابه في الحقوق وادائها في الاسلام لا قدرت عليها امريكا ولا قدرت عليها روسيا ولا قدرت عليها اوروبا في زمننا هذا ولا من قبلهم من الطوائف. ما قدروا عليها. الشرف في الاسلام، الكرامه في الاسلام. هم محتاجون الى الاسلام، محتاجون لهذا الدين. فهو اسف لعقول المسلمين المغترة بمثل هؤلاء. وما عندهم إلا قشور عقالهم يطلبون كيف ينقذ الإنسان في بلدانهم، كيف الإنسان انحط كيف ينقذ. ولكن حكم الله السابق يقول سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بهذا الأمر يمكن أن نتأمل قصة في عهد سيدنا عمر أيضا. كانت تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، أمها فاطمة الزهر. سيدنا عمر قال له ما مرادي مجرد النكاح، أنا سمعت النبي يقول كل نسب وسهر منقطع وقبل غير نسب وسهر، أردت أن أصهركم. زوجوا إياه. عاشت معه فترة. في خلال تلك الفترة سيدنا عمر يخرج في حوالي المدينة يترقب أحوال الناس. شاهد خيمة جديدة ما كانت الليلة الماضية قرب منه. سمع أنين إنسان وسطها ازداد تأثر. نادى من بالخيمة؟ خرج له رجل. قال ما كانت هذه الخيمة بالأمس موجودة. جيت قال نحن من بادية جينا إلى هذا المكان قريب من المدينة ليصلنا رفد عمر منشان مساعدة عمر تصل عندنا، نحن هناك تعبانين في بلدنا. قال لكني سمعت أنين وسط الخيمة. هو ما يعرف سيدنا عمر. قال له مش في طريقك ما عليك. قال كيف يمشي في طريقي؟ ما هذا الأنين؟ قال امضي مالك حاجة. قال إلا لا امضي حتى تخبرني. قال هذه زوجتي عندها ولادة تتوجع وجع الولادة. قال ها عندك لها نفقة؟ قال لا. عندك لها مولدة يعني مقابلة تولدها؟ قال لا. قال أذهب آتي لك بامرأة تساعدها تولدها وآتي لك بنفقة. انتظر. راح جاي لعند أم كلثوم يقول يا ابنة الأكرمين، كان هكذا يخاطبها، هل لك في خير ساقه الله؟ قالت ما هو؟ قال امرأة فقيرة وصلت إلى المدينة، جاءت من البادية تتوجع من الولادة، ليس عندها أحد. قالت أنا بنفسي أتولى. قال بارك الله فيك، قومي أعدي ما تحتاجه المرأة. قامت وعدت، وهو شل الدقيق والسمن والقدر وما يحتاج إليه وحمله. هذا حملت مع الجماعة. قال اخرجي. وخرجها إلى طرف المدينة عند الخيمة. قال أيها الرجل اخرجي لي. خرج. قال دع المرأة مع المرأة حتى تلد وتعال معي نطبخنا وياك. خرج جاب الحجر نصبها وولع النار في الحطب وحط القدر وحط السمن وحط الدقيق وكان يطبخ سينا مرد الرجال يساعده وما يعرفه هذا. حتى نجحت الطبخة. خرجت أم كلثوم عند الباب تقول يا أمير المؤمنين أخبر أن امرأته ولدت بغلام وهو بخير وهي بخير. هذا سمع يا أمير المؤمنين فتح عيونه وتأخر مرة هناك. ضحك سيدنا عمر كالأقرب قال أنا عمر وهذه أم كلثوم بنت علي. بكى الرجل قال أمير المؤمنين وابنة بنت النبي يولدون زوجتي ويطبخون لي ويقدموني. قال له كذاك رباها أهلها. قال أبوها إذا تربت في بيت محمد صلى الله عليه وسلم تربت في بيت علي وفاطمة ربوها هكذا تحب خدمة الآخرين تحب نفع الآخرين عليهم الرضوان. بكى الرجل وامتلأ قال هذا الآن عندك وهذه النفقة وما كان لك من حاجة فلا تنسى أن تأتينا. وذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حال عجيب في التنشئة في التربية. ماذا يسمع ابناؤنا ماذا يسمع ابنتنا منا أولا ثم من البرامج التي يشاهدونها ثم من الشوارع ثم من بعض المواطن التي يتواجدون فيها في حياتهم. ما الذي يسمع مما يساعدهم على أن ينشأوا نشأة التحابب والتعاون؟ كل العقلاء يحتاج أن يعلموا أنهم محتاجين لبعضهم البعض إن صدقوا مع الله تبارك وتعالى بما يقربهم إلى الله ويضمن لهم الرفعة والكرامة وحسن العيش في الدنيا. محتاجين لأن نحذر من كل ما يخرجنا عما أحب الله منا فيما بيننا البين، وأن التعاون على مثل هذه المصالح فيما تحتاج بلدنا فيما تحتاج وضعنا فيما يحتاج مجتمعنا. وعندنا بحمد الله تعالى من العقول من الفطر من المهن من القدرات ما يمكن أن يسد مسدا كبيرا صالحا في حياتنا حتى ننتهض بأراضينا بمزارعنا بأوانينا بمهننا بحرفنا بقدراتنا بإمكانياتنا. لكن إذا سمونا بفكرنا وإراداتنا وصرنا حقا عبيدا لله تخلصنا من عبودية النفس عبودية الهوى عبودية التنافس الغير الشريف على ظهر الأرض. أننا لأجل انتماء لأي طائفة أو أي جماعة أو لأي مذهب نضر الآخرين. لماذا؟ حافظ على إسلامك ولو انتميت لطائفة أو لحزب أو لمذهب، حافظ على أسس إسلامك وأصولك وعلاقتك حسنة مع هذا وهذا. أما أن شيء يؤديك إلى أن تقصد إضرار الغير فالشريعة قامت على قاعدة يقول فيها صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار. وهكذا أمامنا جهاد عظيم أمام الشهوات لنضبطها فتنصرف فيما أباح الشرع فيما دل عليه العقل أنه نافع وتحذر مما حرم الله، وكذلك أمام الغضب نضبطه حتى لا يندفع إلا حيث يأمر الشرع وحيث يوجب أو يرتب العقل بنور الشرع مكان الغضبة والوقفة التي يكون فيها الحزم ويكون فيها حسم الأمر. بعد هذه الإشارات والعفو أطلنا عليكم، نحن في سرور باللقاء بكم وخصوصا في مثل هذا المشروع الحيوي وما قام منكم، ونرجو أن يأخذ مستقبل حياتكم وجيلكم الناشئ مسارا أشرف وأزهى وأكرم. فإنه مع ما أشار إليه إذن المقدم ما أشار إليه الأستاذ ساحب في كلامه، مع حرصنا على أن ننفع بعضنا البعض وأن نتقابل وأن نجلس وكثرة المشاغل ما تسنى لنا الكثير من الجلوس مع بعضنا البعض والأخذ والعطاء والتفاهم فيما ينفع ويفيد. بعض اللحظات حصلناها من بعض أبناؤكم الذين يدرسون في الثانوية في تريم ويسكنون هناك خصوصا أيام الاختبارات، فقد يكون من اللقاء بيننا وبينهم أو الجلوس معهم في قليل من الأحيان. نرجو أن يكون أدى بعض واجب يصل إلى مشاعرنا وحاسيسنا أو معرفة الواجب بيننا. فإننا نعتقد أن لا نستطيع أن نفر من أمر الله ومن مسؤوليته فيما يكون بيننا البين كائنا ما كان، لأنه سبحانه وتعالى وقد حبب إلينا تحاببنا فيه وأخبرنا أنه ما تحب اثنان في الله إلا كان أحبهم الله أشدهم حبا لصاحبه، حذرنا من الضر والظلم، ثم لا نجد مفرا من أن يسألنا كيف عشنا وكيف نوينا وكيف قصدنا لبعضنا البعض وكيف أردنا وعلى ماذا في حدود مقدوراتنا تعاوننا وتكاتفنا. أرجو الله أن يكتب لنا ولكم التوفيق في باقي الأعمار لمد حبال هذا التواصل والتعاون، ونحسن نظرنا فيما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ننشئ عليه صبياننا وأطفالنا وفيما يملي بعضنا على بعض من إرادة الخير لبعضنا البعض، حتى نعيش في المجتمع الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأحبه أن يعيش فيه المؤمنون متحابين فيه متعاونين على ما يرضيه تحت هذه الدوائر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إلى غير ذلك. أبارك لكم الخطوات المباركة في هذا الاجتماع والدعوة إليه وفي أقيام هذا المشروع، ونرجو أن يكون مفتاحا لخيرات كثيرة إن شاء الله تقبل علينا وعليكم في تعاون كل منا بما يقدر عليه. وأستسمحكم عذرا للتطويل، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يصلح بلادنا ويصلح أوطاننا ويصلح ديارنا ويصلح ذات بيننا، ويجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى والمتحابين فيه، فنسعد بذلك في الدنيا ثم نسعد في العقبة إن شاء الله، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم إذا جمعت الخلق فلم ينفعهم مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، اجعلنا ممن ياتيك بالقلب السليم في ذلك اليوم العظيم، فتحلنا في دار النعيم ولا تعرضنا لعذابك الأليم ولا لسخطك الذي لا نطيقه، برحمتك يا أرحم الراحمين. واكشف عنا الغمة وعن يمننا وعن شامنا وعن الشرق وعن الغرب، واكشف جميع الكرب عن أمة النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وارزقنا الاتساع في فهم دينك، وحتى لا يجد أحدنا الحرج فيما خالف فيه الآخر من رأي في مسألة وفي فروع مع اجتماعنا على الأصول التي جاء بها نبيك صلى الله عليه وسلم عليه من الإيمان بك وملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، وبما جاء في القرآن وبما أجمع عليه الصحابة والتابعون وما أجمع عليه المؤمنون ومجتهدوهم. اللهم ارزقنا الاستقامة وهيئ لنا سبيلا رشدا نرقى به مرقا عظيما ونحوز به خيرا جسيما، وعليك التكلان وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.